بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك فرجنا يا كريم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك بلوانه. وصلنا في فلسفة الأخلاق إلى الدرس الثامن، معيار القيمة الأخلاقية. الدرس السابع الحمد لله تكلمنا عن إثبات الواقعية الأخلاقية، وعندما تحدثنا عن إثبات الواقعية الأخلاقية اختتم الدرس ببيان أن القيمة الذاتية في الأخلاق هي الكمال الاختياري عند الإنسان، يعني الكمال الذي يختاره الإنسان، يعني أن هذا الكمال يجب أن يختاره الإنسان في الواقع. الكمال يجب أن يختاره الإنسان، الكمال له قيمة ذاتية، زين، ولكن ما الذي يختاره الإنسان مصداقا للكمال؟ هني اختلاف عند المدارس. البعض يرى أن اللذة هي مصداق الكمال، البعض يرى القدرة مصداق الكمال، البعض يرى التناغم العقلي مصداق الكمال، البعض يرى راحة البال والطمأنينة مصداق الكمال. من هنا يقول نحن الآن عرفنا بأن القيمة الذاتية هي للكمال الاختياري، ولكن ليس كل ما يختاره الإنسان له قيمة ذاتية، وإنما يجب أن نعطي معيار لكي نستطيع أن نحدد مصداق الكمال الاختيار للإنسان، والذي واقعاً بناءً عليه يكون الإنسان كلما اقترب من ذلك المعيار يكون ماذا؟ يكون أخلاقي متخلق، وواقعاً هو يتكامل أخلاقياً، وواقعاً هو اختار هذا الكمال الواقعي بناءً على ما أثبتناه من واقعية الأخلاق. ما هو المعيار؟ إذن إلى الآن النقطة التي تكلمنا عنها هي ضرورة تحديد معيار القيمة الأخلاقية. لماذا هي ضرورية؟ لأن كل المذاهب الأخلاقية التي تكلمنا فيها من قبل هي تقبل بأن الكمال هو مطلوب الإنسان، ولكن على أي أساس نعير الكمال؟ ما هو الكمال المطلوب عند الإنسان؟ هل هي اللذة؟ هل هو الطمأنينة وراحة البال؟ هل هو القدرة؟ على أي أساس نعير الكمال المطلوب والذي يجب أن يختاره الإنسان؟ هذا ما يدرسه في ماذا؟ ما يدرسه صاحب الكتاب في هذا الدرس الثامن. في البداية يريد أن يصل إلى معيار الكمال من خلال التأمل في أنواع الكمالات. في عندنا كمالات في عالم المخلوقات، كمالات نسبية، يعني بالنسبة إلى موجود معين، بالنسبة إلى مخلوق معين في زمن معين، هي بالنسبة له كمال، وفي مكان معين تكون له كمال، لكن نفس هذا الكمال بالنسبة إلى موجود آخر أو إلى نفس الموجود الأول اللي كان بالنسبة لكمال في يوم من الأيام ممكن يكون في مرحلة عمرية أخرى ناقص عنده. هذا النوع من الكمالات الذي يختلف من شخص لآخر أو يختلف في الشخص الواحد حسب اختلاف الزمان والمكان، يسمى بالكمالات النسبية، يعني نلحظ فيه الجهات النسب، سواء النسبة بين شخصين أو النسبة بين زمانين إلى شخص واحد أو مكانين إلى شخص واحد أو موقعيتين إلى شخص واحد. هذه الكمالات النسبية. في عندنا كمالات لا، هي كمال بحد ذاتها بغض النظر عن زمان معين أو مكان معين. هذه الكمالات غير النسبية أو الكمالات المطلقة ترتبط بالموجود المطلق أولاً وبالذات. مثلاً أن الله سبحانه وتعالى الموجود المطلق، الله سبحانه وتعالى لا يحد بزمان ومكان، لا يحد بجسم. هذه كمالات لله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى غني عن غيره، لا يحتاج إلى أحد. هذه كمالات مطلقة، لا يحتاج إلى أحد في كل آن في كل زمان، لا معنى أصلا زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى لا يقارن بالزمان والمكان، لا يقارن بشخص آخر. فكمالات ماذا؟ كمالات مطلقة. إذن بالنسبة إلى المخلوقات كمالاتها نسبية. الآن نأتي إلى الرواية المعروفة بأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعلها عقل دون شهوة، وخلق الإنسان وجعله عقل وشهوة زين. بالنسبة هذا العقل والشهوة بالنسبة إلى قدرة الإنسان على الكمال، تعطي قدرة على أن يتكامل الإنسان، هو كمال بالنسبة له. كون الملائكة عقل فقط دون شهوة هو كمال بالنسبة لها، ولكن إذا قارناها بالإنسان اللي يكون عنده اختيار اللي يكون عنده، فهو نقص عند الملائكة. واضح معنى النقص هنا؟ النقص النسبي، يعني بالقياس إلى الإنسان، الإنسان أفضل من الملائكة لأنه عنده اختيار، عنده شهوة يضبطها، الملائكة ما عندها هذه المساحة من الاختيار. هذا معنى الكمال النسبي والكمال المطلق. إذا الكمال النسبي في عالم المخلوق، كمال غير النسبي في ما يرتبط بكمالات الله سبحانه وتعالى، لأن الموجود المطلق هو اللي كمالاته وش فيها مطلق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في أنواع الكمالات، أن أحيانا يكون كمال مقدما من أجل الوصول لكمال آخر. إذا أحيانا نقارن بين الموجودات فنستنتج كمالات بالنسبة إلى هذه الموجودات عن غيرها من الموجودات الأخرى، هذه كمالات نسبية. وأحيانا لا، نستنتج كمالات لا يقارن بها موجود من الموجودات، الكمالات المطلقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أحيانا لا، لا تكون المقارنة بين الموجودات، بل المقارنة بين الكمالات بما هي كمال. أحيانا أشاهد هذا الكمال وأقول هذا الكمال مقدمة للوصول إلى كمال آخر. مثلا ضبط الأكل، ضبط النوم، هذه كمالات. أن الإنسان ما ينام طول الليل والنهار، ما يأكل بشراحة وقت اللي يبغى بدون انضباط، هذه كمالات. ولكنها إذا قارناها مثلا بأن هذا الإنسان يريد أن يصبح عنده قلب رقيق، هدفه هو رقة القلب، هدفه هو الحضور، حضور القلب في العبادة مثلا، التوجه لله، الذكر الكثير، يعني يكون كل وقت ذاكر لله، يقلل عنده حالة الغفلة، هذا يكون بالنسبة له كماله الأصيل. و ذيك الكمالات اللي كانت هي في ذاتها كمال، لكن بالنسبة لهذا الكمال ماذا تكون؟ كمالات مقدماتية، تكون مقدمة لذلك الكمال الأصيل. يعني مثال هو الشجرة، نمو الشجرة كمال للشجرة، ولكن الكمال الأصلي للشجرة أن تثمر، تصل إلى الثمرة، فهي تنمو كي تصل للثمرة. إذا كان هذا النمو تمتد أغصانها بشكل قوي وشديد بحيث تمنع من أن تنمو الثمرة على الأغصان، كل ما بتنمو ثمرة يأتي غصن وينمو بشكل من هنا ومن هناك ومن هناك، بحيث أن تسقط هذه الثمرة قبل ما تنضج من على الغصن. هذه نمو الأغصان كمال، نمو الشجرة كمال الشجرة، ولكن إذا زاحم هذا الكمال كمال الكمال الأصيل يقدم الكمال الأصيل، ولذلك تهدد وتقص أغصان الشجرة حتى نحافظ على وش؟ لأنها أصبحت مانعة الآن من الكمال، بعد أن كانت كمال مقدماتي، وضروري أن تنمو الشجرة وتنمو أغصانها ولكن نمو معتدل. إذن لابد أن نميز بين الكمال الأصيل والكمال المقدماتي. في عندنا كمالات مقدماتية عند الإنسان، مثلاً القدرة كمال مقدماتي، ممكن يكون القدرة كمال مقدماتي ليس هو الكمال الأصيل، راحة البال كمال مقدماتي ليس هو مثلاً، يعني مثلاً هذا في مناقشة، ممكن تكون مثل ما سوف يأتي إن شاء الله هي لوازم الكمال الأصيل، يعني عندما نصل للكمال الأصيل نصل إلى هذه اللوازم. إذا ما هو الكمال الأصيل؟ ما هو الكمال الأصيل عند الإنسان؟ حتى نتعرف على الكمال الأصيل عند الإنسان ونميز عن الكمالات المقدماتية، نحتاج أن نحن نرجع إلى بعض معارفين، معارف ترتبط معرفة الإنسان. أول شيء أن الإنسان بدن وروح. من حيث البدن ينمو ويتحرك ويتكاثر ويتغذى، يكون لزمان، يكون لمكان، مثل الأجسام، مثل النباتات، يدرك ويرير ويتحرك مثل الحيوانات، ولكنه أيضا يمتاز على المستوى الروحي بأنه عارف بالله معرفة بصرية، لأن عنده مشاعر خاصة ما يتميز بها أي حيوان من الحيوانات، وهكذا. إذن في مميزات، لاحظوا هذه الطريقة، هذه المقدمة في الواقع هي طريق، أحد طرق تحديد كمال الإنسان الأصيل. نحن نقارن بقية الموجودات حتى نكتشف وين الكمال الذي يميزه، الكمال الذي يميز الإنسان قدرة الإنسان على معرفة الله، لأن أصلا عنده هذه المعرفة بالفطرة، ولكن مثل ما ذكرنا من قبل يختلف وضوحها وشدتها أو ضعفها. هذه مميزة عند الإنسان. لماذا نذكر هذه الميزة بالذات؟ في ميزات أخرى، لكن الميزة ليش نذكرها بالذات؟ ممكن تقولون لا يميز الإنسان العقل. لماذا ذكرنا لا يميز الإنسان معرفة الله؟ لأن احنا قاعدين نتكلم على الكمال، لأن هذه الميزة هي اللي تناسب البحث. احنا قلنا من شوي ان الكمال المطلق هو الله، فالإنسان عارف بالله معرفة حضورية، هذا الذي يميزه فيما يرتبط بموضوع لمحل البحث. إذن لكي نحدد الكمال الأصيل عند الإنسان، وبعدين بنقول هذا الكمال ولا لازم يختاره الإنسان والمعيار، ممكن نقارنه بمن؟ بالمخلوقات الأخرى، ونشوف وشو اللي عنده من ميزات، عند العقل، عند كذا، ممكن لا، نقارنه بالمطلق، الكمال المطلق بالله سبحانه. فنقول الإنسان عنده ما الذي يميزه؟ معرفته الحضورية بالله سبحانه. إذا قارنا بالموجودات الأخرى نكتشف عند العقل وعند المعرفة الحضورية بالله وغيرها، لكن إذا قارنا بالله سبحانه وتعالى لا معنى إلى أن نقول الإنسان عنده عقل أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن عنده معرفة حضورية بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك طريقان لتحديد كمال الإنسان، مقارنة بغير الموجودات المخلوقات أو مقارنة بالموجود المطلق. غير من الموجودات بنشوف كمالات نسبية، كمالات غير نسبية، كمالات ما أدري وش، إلى زمان ما نوصل، يعني نعدل 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 كما أصيل من قدم، إلى زمان ما نوصل إلى الكمال الأصيل. مقارنة بالله سبحانه وتعالى أيضا بالقياس لله سبحانه وتعالى، وش علاقة بالله؟ أنه عنده معرفة حضورية بالله سبحانه وتعالى، هذا اللي يبرز. ماذا يعني عنده معرفة حضورية بالله؟ معرفة حضورية بالله سبحانه وتعالى يعني أن الإنسان عندما يعرف نفسه، من عرف نفسه عرف ربه. عندما يعني وشو معرفة حضورية بالله؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حاضر. المعرفة الحضورية يعني المعلوم حاضر على مستوى العالم، الله حاضر على مستوى هذا الإنسان. كيف يعني حضور الله على مستواه؟ بين من خلال مثال عادة يذكر في كتب العقائد لبيان العلاقة بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته، أن الإنسان يكتشف أنه ليس إلا عين التعلق بالله سبحانه وتعالى، عين الربط بالله سبحانه وتعالى. مثل الإنسان اللي احنا نتصوره الآن، تصوره وإنسان، تصوره وشجرة، هذه الصورة اللي خلقت في ذهنكم هي مخلوقة لكم، انتم اللي خلقتونها زين، وهي انتم. يعني مجرد ما ذهنكم ينعدم على فرد فإنه سوف ينعدم هذا المخلوق اللي خلقتونه بشكل تلقائي، واضح؟ اذا هو متقوم بوجودكم، متقوم بإرادتكم ان يوجد، متقوم بذهنكم، يعني بمرتبة من مراتب وجودكم. كذلك بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان الله سبحانه وتعالى حاضر في هذا الإنسان وجميع المخلوقات، ولكن الإنسان عنده علم يعرف هذا الحضور، يدرك هذا الحضور بعمق، ويرى أنه تمام التعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا التعلق الشديد أصلا ليس إلا تعلق، لذلك مجرد هذه الصورة الذهنية اللي في بالنا، مجرد أن نموت ننعدم، ينعدم هذا الذهن مباشرة، هذه الصورة تنعدم، لأنها ليست إلا الذهن، ليست شيء آخر، هي نفس إرادتنا بأن نوجدها، نفس ذهننا، ليست أنها أن الذهن وعاء وفيه صور، وإنما هي عين الذهن. نفس الشيء بالنسبة إلى الإنسان، هو عين التعلق، عين الربط بالله سبحانه وتعالى، عين إرادة الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى نفس هذه النظرة لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لعلم الله سبحانه وتعالى بالإنسان هي نفس خلق هذا الإنسان، إذن هو عين التعلق، عين الرب بهذا الكمال المطلق. وكمال الإنسان الأصيل هو أن يقوي في نفسه هذا الحضور، وهذا ما يسمى بالقرب الإلهي، أن يصبح حضور الله وأنه بين يدي الله، وأنه لا شيء، ليس إلا عين الربط والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الكمال الأصيل عند الإنسان، وهذا الذي يسمى بالقرب الإلهي. إذن معيار الكمال الاختياري عند الإنسان هو أن يختار القرب، أن يختار تقوية حضور الله سبحانه وتعالى في نفسه. وكلما كان هذا الحضور أقوى، يعني كان القرب أقوى، كانت أفعاله التي يقوم بها والمترتبة على هذا الحضور لها قيمة أخلاقية أكبر. هذا ملخص كمال الإنسان الاختياري. طبعاً هنا ذكر مجموعة مقدمات، أن الإنسان يطلب، وهذا بتمر علينا إن شاء الله في معرفة الإنسان، أن الإنسان قابل إلى أن يصير في جميع المراتب الوجودية، وهذه ميزة من ميزات الإنسان أيضا، لأنه الإنسان عنده كل الكمالات الموجودة في بقية المخلوقات. مثل ما قلنا النباتات تنمو وتتغذى وتتكاثر، لكنها لا، ما عندها إرادة مثل الحيوانات. تأتي الحيوانات عندها إرادة، تدرك نوعا ما له مستوى الإدراك. يأتي الإنسان يجمع كل هذه يجمع حتى كمالات الجسم من مكان وزمان وغيره، يجمع كل الكمالات الموجودة في المراتب الوجودية الأخرى. بل أكثر من ذلك، الإنسان لا يقارن كمالاته، لا تقارن بغيره، فهو قادر حتى أن يصل إلى الكمالات بنحو مطلق. نعم هناك كمالات مطلقة مختصة بالله سبحانه وتعالى، لكنه قادر أن يصل إلى الكمالات إلى ما لا نهاية. سير الإنسان وسلوكه وقربه من الله لا متناهي. نعم هناك كمالات خاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل الاستقلال في الوجود، أن يوجد على نحو الاستقلال، هذه مختصات الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستطيع أن يوجد وأن يخلق، لكن بإذن الله يخلق الطير، يخلق كذا، يخلق مثل الأنبياء، ولكن بإذن الله ومستقل. أو مثلا الربوبية التكوينية والتشريعية الاستقلالية، هذه أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، من مختصات الله الاستقلال في الخلق والتدبير. إذن توصلنا إلى أن معنى القرب الإلهي، معيار الكمال الاختيار عند الإنسان هو القرب الإلهي. ولماذا هو هذا هو المعيار؟ لماذا هذا هو المعيار؟ لأن الإنسان عندما يتعمق بنفسه لا يجد في نفسه إلا أنه عين الرب والتعلق بالله سبحانه وتعالى، فكماله هو تشديد وإحضار هذا الشعور وهذا الوجدان. والسعادة والفلاح والفوز هو أن يصل الإنسان إلى هذا المطلوب وهذا المقصود. حتى التقوى في القرآن الكريم جعلت هي معيار العمل، وأفضلكم أتقاكم وغيرها، وهي الأساس في الفوز والفلاح. فإن درجة التقوى كل شخص، تقوى كل شخص حسب درجة قربه من الله سبحانه وتعالى، يعني على حسب وعيه، على حسب تحضيره، على حسب معرفته بأنه عين الرب بالله سبحانه وتعالى. هذه عين الربية التي ثبتت في الفلسفة بالأدلة العقلية، يجب أن يشعر بها وأن يعيشها الإنسان، وبناء على مستوى شعوره وقربه من الله سبحانه وتعالى هو تكوينا الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلينا من أنفسنا. ولكن هذا على مستوى التكوين. الآن أنت يجب أن تستحضر هذا الشعور، هذه الحقيقة يجب أن تستحضرها وأن تعيها وأن تقويها، وأنت عندك معرفة حضورية بها، أنت أصلا خلقت بها، هذه حقيقتك، عرف نفسك، عرف ربك. وهذا الذي يطلبه الأئمة عليه السلام، مثل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. قرب المنزلة. ثم يتحدث عن آثار هذا الكمال النهائي. أول أثر تفصلنا فيه تقريبا هو علم الإنسان الحضوري والتام بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وبغنى الله سبحانه وتعالى المطلق. في الواقع أول أثر وأبرز أثر هو هذا، علم الإنسان، معرفة الإنسان بالله وأنه غني مطلق، وأنك في غاية الحاجة، قمة الحاجة عين التعلق بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا الإنسان صارت نظرته إلى هذا الشكل، أن كل شيء هو عين الرب والتعالى بالله سبحانه وتعالى، تصبح كل شيء آيات الله. لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، يرى الله في كل شيء. تحضر هذا معنى القرب، قرب الوجودي، يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويوم القيامة حتى في هذه الدنيا. هي من نتائج كمال النهائي. كمال النهائي يعني كمال المطلق، أن تقل القرب من الله، وأن تعيش القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تشعر بأن الله سبحانه وتعالى قريب منك، وأنه حاضر، وأنت حاضر عنده، وأنت لا شيء سوى حضور الله سبحانه وتعالى في هذه يجعلك ترى كل شيء كل شيء حواء في حضرة الله، كل شيء حضور الله سبحانه. هذه النقطة الأولى، معرفة الفقر التام والماحق والغنى المطلق لله سبحانه، الفقر التام والغنى المطلق. ثاني شيء أنه إذا عرفت الله هذا النوع من المعرفة تزداد حبا له وتطيعه حبا له ورضا، لا تطيع خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بل تطيعه حبا ورضا. وهذا يترتب على المعرفة الحضورية وقوة المعرفة الحضورية بالله سبحانه وتعالى. فلا تحب شيء أصلا إلا لأنه تجلي من تجليات الله وآية من آيات الله، وكل ما ينافي حب الله سبحانه وتعالى، كل ما لا يحبه الله يكرهه، لأن الله يكره، لأن الله لا يحب، لأن الله لا يريد، لأن الله لا يرضى. معيارك يصبح حب الله سبحانه وتعالى ورضاه واقعا. لأن إحنا كثير الحين نقول نطلب رضا الله، تطلب رضا الله أول أنعش قلبك بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنك تعيش شعور أن الله سبحانه وتعالى قريب منك، وترى كل شيء آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك تتذوق طعم القرب، تتذوق طعم الرضا والحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. في النهاية يقول من الآثار أيضا، هي في الواقع الآثار كيف تحقق الكمال النهائي عند الإنسان، وهو شدة حضور. طبعا كلما اشتد حضورا كلما اشتد الإنسان يعني إلى ما لا نهاية. ما فينا نقول والله الشديد يعني في كمية معينة لابد أن يشعر فيها الإنسان، لا، الإنسان كلما عرج لله كلما تعطش أكثر للعروج لله سبحانه وتعالى. لكن هذا حضور الله سبحانه وتعالى عند الإنسان يصبح شديد جدا شديد، بحيث يصبح هو المحور هو الأساس، ذاتية تذوب تماما. مع ذوبان الذاتية أين تصبح الآثرية؟ ما هي الآثرية؟ تذكرون الآثريين؟ الآثريين اللي يقولون أن هدف الأخلاق هو خير الفاعل، يعني خيرك أنت الفاعل الأخلاق، سعادتك أحيانا تتحقق سعادتك باللذة، إذن هدف الأخلاق هو اللذة الأكبر والأدوم. أحيانا تتحقق بقدرة تكون أقدر تصبح أكثر سعادة، إذن هدف الأخلاق هو القدرة. أحيانا تتحقق بطمأنينة وراحة البال، إذن هدف الأخلاق هو راحة البال. هذه الملاثرين يعني يؤثرون الإنسان بفعل الأخلاق وسعادته. ولعلما نقول إحنا فقراء تماما لله سبحانه وتعالى، يعني ما في نفسية، وين راح كلام الآثريين؟ يعني كل هذه المذاهب باطلة عاطلة، وكل إحنا قلنا من قبل أن الإنسان بذاته يطلب القدرة، بذاته يطلب اللذة، بهذه مطلوبات راحة البال. وإن صارت صاحب الكتاب كل هذه سوف تصل إليها في معرفة الله سبحانه وتعالى، كلما ازدادت معرفتك بالحضورية بالله ازدادت لذة، أصلاً تعيش لذة لا تتخيل، لا يتخيل أن أي لذة أخرى، هذا في الدنيا معرفتك الحضورية بالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وما بالك في الآخرة حيث لذة القرب من الله سبحانه وتعالى الآخرة أكثر، يعني ما فيها تشويش، ما فيها منغصات، ما فيها، هناك اللذة تكون أكبر. لكن هذا ما يعني أنه في الدنيا لا، كلما ازددت معرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة حضورية مو حصولية، معرفة حضورية بالله سبحانه وتعالى وقرب من الله، تعيش حالة من اللذة ما يعيشها أي أصحاب أي مدرسة أخرى. إذا كنتون أيها الآثريون تطلبون اللذة تبع مدرسة اللذة الآثرية، فإنك سوف تصل إلى اللذة في قرب الله سبحانه وتعالى، لذة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كنت تطلب راحة البال، فإنه من يعيش القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن الله مدبر أموره، وأنه كل شيء بيده، فقطعا هو يعيش مستوى عالي من راحة البال، ولا يشعر بالضعف، ولا يشعر بالألم الروحي، ولا يشعر بالتشويش والقلق، تشويش الخاطر والقلق، بل كل همه وجده وسعيه في تحقيق قرب أكبر من الله سبحانه وتعالى، فيعيش حالة من الطمأنينة في القرب الإلهي. إذا كان همكم القدرة فإنه عبدي أطعني تكون مثلا يقول شيء يكون فيكون تقول شيء يكون، ولا يشعر بالضعف ولا الخوف من شيء أبدا. من يعيش في ظل الله وفي قرب الله سبحانه وتعالى يعيش القدرة المطلقة، في ظل القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. إذا كان هدفكم هو التناغم العقلاني كما في مدرسة أرسطو، فإن التناغم والوسطية مطلوبة، ولكن كلما ازداد، طبعا التناغم غير الوسطية، التناغم يعني يكون في انسجام، كلما ازداد الإنسان أكثر في قرب من الله سبحانه وتعالى، كلما أراد أن يتناغم مع هذه الحقيقة المطلقة، الحقيقة الإلهية المطلقة، ويقترب منها أكثر، فيكون هناك تناغم عقلاني كبير جدا. الوسطية يعني خير الأمور أوسطها، في كما في دائرة الكمالات عمليا، نعم نحن نختار الوسط، نختار الوسط لا إفراط ولا تفريط، لكن على المستوى العملي، لكن في تحديد أيضا الهدف الأصلي، الهدف الأساس، لا إفراط ولا تفريط، لا تروح يمين ولا يسار، في لا تختار الطريق الوسط حتى تصل للهدف الأساس والكمال الأصلي. لكن في القرب من الله سبحانه وتعالى، في معرفة الله، ما في عندنا وسطية، هناك كلما كان معرفتك أكبر هذا كان أمر مطلوب، هذه المعرفة تكون مطلوبة، كلما كانت مراتب التقرب من الله سبحانه وتعالى أكبر كان الفلاح أكبر، كان الفوز أكبر، كانت السعادة أكبر. إذن الوسطية أو قاعدة الحد الأوسط اللي يبنى عليها أرسطو مرت علينا من قبل، هي قاعدة عملية، قاعدة عملية يعني على المستوى العملي أنت توسط الأمور، اختار الأمور الوسط، خير الأمور النمط الأوسط كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن عندما يكون اختيارك صحيح وإذا كنت أنت في طريقك إلى الهدف الأصلي، فإن كل ما يحقق هذا الهدف أكبر يجب عليك أن تختاره وتندفع باتجاهه بشكل أكبر. ثم في الختام يقول لنا كل هذه النتائج اللي تكلمنا عنها وكل هذه المعايير اللي ذكروها في مدارس الأخرى هي في الواقع من آثار معرفة الله سبحانه وتعالى. مضيع المعرفة يعني القرب من الله، معرفة الله الحضورية. تقريبا هذا هو الدرس الثامن، هذا خلاصة الدرس الثامن، درس جميل جدا يعني ممكنكم تقرؤونه إن شاء الله تأنسون به. ما في من نقاط، فيعطيكم العافية.